بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن. حلقة اليوم أيها الأحبة في الله تتناول الصداع الناتج عن خشونة فقرات العنق، أو الصداع وخشونة فقرات العنق. كثير من الناس بيعانوا من الصداع، وأحيانا يشكوا أن الصداع له أسباب أخرى، ولكن بعد إجراء الفحوص هيعلموا أن السبب الرئيس هو خشونة فقرات العنق. قبل ما نبدأ موضوعنا ونتكلم عن الأسباب والعلاج والوقاية من هذا الصداع، أحب في البداية أرحب بحضراتكم، خاصة الإخوة اللي أرسلوا رسائل خلال الأسبوع ده على قناة الرحمة، وأرسلوا رسائل على موقع الرسمي للدكتور أمير صالح، وبعضهم أرسل رسائل على الموبايل بيتكلموا عن، يعني بعضهم بيشكر إن أنا اهتميت في الحلقة الماضية ببعض المسائل، يمكن نقول اللي همت بعض الناس. يعني أما اتكلمت عن الطريق اللي بيحدث عليه قطع طريق وضرب نار، وعما اتكلمت عن قرية بتعاني من انتشار الفئران، ناس كتير اتصلوا وبدأوا يتحركوا ويقولوا لا احنا ممكن نقدم العون لهؤلاء. يمكن النهاردة بعد الشكر لهؤلاء اللي تفاعلوا مع الحلقة، نحاول نحن النهاردة نتكلم في مسألة في غاية الأهمية، وهي توحيد الصف في البلد. يهمنا ان نبدأ نرجع تاني ايد في ايد، كتف في كتف، قدم في قدم، نلغي الشحناء والبغضاء. وسبب الكلام اللي بقوله ان اخ في المسجد يعني جه بيشتكي بيقول ابني اتخانقت معاها قبل الاستفتاء، هو عايز يقول لا وانا عايز اقول نعم، واحتد بين الصراع لغايه ما الولد ساب البيت، ويعني مش عايز اقول طفش، ولكن هو ده اللي حدث، انه ساب البيت وخرج نتيجه نعم ولا. انا عايز اقول لا، الكلام ده خطا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار إنه آخى بينهم، بل إنه ألف بين الأنصار والأنصار، إن وقال كلمته الشهيرة اللي ياريت كلنا نرفعها وسام على صدورنا: دعوها فإنها منتنة. ونرفع الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش عايزين بقى الكلمات الغريبة اللي جات لنا من الغرب، جات لنا كلمات وجات من الشرق بعضها، كلمات ملهاش معنى في مجتمعنا. احنا مجتمعنا مجتمع طيب متحاب، مجتمع مسلم بفطرته، مؤمن بهويته، مجتمع بينبذ العنف ويبعد عن الشحناء والبغضاء، مجتمع متآلف، ليه حق للجار وحق للأسرة وحق لصلة الرحم. نبعد عن الكلمات الغريبة، ده ليبرالي، ده علماني، ده اشتراكي، ده شيء، كل الكلمات دي مش بتاعتنا. احنا كلامنا بسيط جدا، هذا مؤمن واحد بالله، ده بيخاف ربنا، ده سلوكه كويس، ده بيتأسى بالنبي ويمشي على ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلنا كلنا كلنا ما تكلمتش مع واحد إلا والإسلام، أو نقول شرع الله، له في قلبه مكانة، ولكن محتاجين نعلمهم ونعرفهم يعني إيه شرع ربنا، يعني إيه إن أنت تحكم شرع الله في نفسك وفي بيتك وفي مجتمعك وفي العالم كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يزيل هذه العداوة والبغضاء من قلوبنا، وأن يجمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما بنقول ننقي لسن ألسنتنا من الكذب ومن الفحش ومن الكلام الغيبة والنميمة، وننقي قلوبنا من الغل والحسد، وأعيننا من الخيانة، وأيدينا من الحرام، وبيوتنا من شياطين الجن والإنس، وننقي أعمالنا من الرياء، نسأل الله ذلك. موضوع حلقة اليوم أيها الأحبة في الله نتكلم فيها عن خشونة العنق اللي بتأدي الصداع، أو الصداع الناتج عن خشونة العنق. الصداع اللي بيصيب الناس نتيجة خشونة العنق يسمى الصداع الخلفي. الخلفي ليه؟ إنه يأتي في مؤخرة الدماغ من ورا، ما يجيش من الأمام. يعني كل ما كان صداع له أثر وله نقول سبب. السبب الأساسي اللي بيجي من ألام العنق أو من تخلصات عضلات العنق أو من الخشونة هو الصداع اللي يسموه الصداع الخلفي، يجي مع الرقبة يقول لك دماغي من ورا فيها آلام، أحيانا يجي بتنميل وأحيانا يجي بخط زي ما يقول لك في حد بيرقع في دماغي، أو في زي ما يكون في شاكوش وبيضرب في هذه الرأس، أو أحيانا يقول لك دي مطرقة بتخبط في دماغي بتخليني لا أقدر أنام ولا أقدر أتحرك ومش قادر أفتح عيني، لأن الخبط بيكون فين؟ احنا عارفين ان مركز العصب البصري بيكون في الخلف، فاحيانا يقول لك لا ده بيأثر على عينيا بالرغم انه ما بيجيش في الجبهة. الالم ده بيجي كثيرا للناس بعد طول فترة سواقة، واحد قاعد في عربية فترة طويلة وبيسوق عربية ما مسافر رايح رحلة طويلة، او واحد قاعد في طيارة فترة هيعدي المحيط مسافر رايح امريكا، او بيكون نتيجة الجلوس على المكتب. كتير من الزملاء يقول لك وانا بخلص رساله الماجستير ولا الدكتوراه بدات الصداع يجي لي في دماغي من الخلف، لانه قاعد ساعات طويله بيفتح مراجع او بيدخل على النت يقرا، او واحد قاعد يقول لك امام شاشه الكمبيوتر ساعات طويله، او واحد قاعد امام شاشه التلفاز لفتره طويله، او ست بيت تقول والله انا تعبت جدا بعد ما غسلت وبعد ما عملت المواعين ومسحت ورقبتي بعدها لقيت ألم في الرقبة يصاحب صداع شديد. اللي بيحدث إيه؟ اللي بيحدث إن النهايات العصبية والأوعية الدموية اللي بتغذي فروة الرأس في المنطقة الخلفية بيحصل عليها ضغط نتيجة الخشونة الحادثة في فقرات العنق. الخشونة دي إن سطح المفصل بيكون أملس نتيجة الحركة الشديدة والكثيرة والجلوس في وضع معين لفترة طويلة، هذا السطح الأملس يبدأ يحدث فيه خشونة، أي إن نسبة السائل اللي بيكون بين الفقرتين بين العظمتين بيقل، فما يقل يبدأ العظم يحصل فيه احتكاك، هذا الاحتكاك يؤدي إلى خشونة. في البداية ما بتبقى ظاهرة في الأشعة، بعد كده بتبدأ تظهر لنا فيها قليل من الزوايد العظمية. الزوايد العظمية دي لو ضغطت على الرقبة بتضغط على أماكن معينة، ممكن تضغط على مكان تأثر على الصداع الخلفي في الرأس، ودي اللي احنا بنقول كتير من الإخوة والأخوات يروحوا للدكتور بالصداع ويكون السبب هو مرجعيته للعنق. لذلك أنا بنصح كل اللي يجيله هذا الصداع أول حاجة يعملها بيعمل أشعة على فقرات العنق، نشوف هل الفقرات في مكانها، هل الكيرف المنحنى اللي موجود في الرقبة هل هو المنحنى طبيعي واخد وضعه الطبيعي، ولا بدأ يحصل فيه ما يعرف بالتسطح. ويمكن أشهر القادة في العالم اللي جالهم تسطح في فقرات العنق كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان عنده هذا المرض، ولذلك الناس يقولك ده احنا بنشوفه هيبة وبتاع، لا ده هو كان عنده مشكلة في رقبته اللي هو مشكلة تسطح فقرات العنق عند هذا الرجل. بنقول هذا التسطح ممكن يأثر على أشياء أخرى بجوار، وده يمكن كثير بقى من الإخوة والأخوات هيحسوه. يقولك أنا بيجي لي الصداع ومعاه تنميل في كتفي أو تسميع في دراعي، يعني بياخد الموضوع ماشي كده واخد الدراع معايا، يوصل بقى لصباع لصباعين لثلاثة حسب العصب اللي يضغط عليه، ويعمل لي تنميل في إيدي، يعني يمسك الرقبة والصداع في الرأس والذراع والكتف والايد، دي بعض الحالات، وده بيبقى مشكلته الام مبرحه مبقاش عارف يودي دراعه فين بالليل، يحطها كده كده ياخد مسكنات بكميات كبيره. ونقول طيب ايه سبيل العلاج لهذه الحالات؟ اول حاجه بنقولها هو تعديل الاوضاع الخاطئه للعنق، يعني الناس اللي بياخد على انه طول ما قاعد موطي دماغه بهذا الوضع كده نقول له لا، المفروض بتفرد رقبتك عشان تحصل عندك ان الفقرات العنق تاخذ الكيرف الحقيقي بتاعها. الامر الثاني وهو ان انت تحرص كل الحرص عدم الجلوس في وضع ثابت لفتره طويله. الناس اللي قاعده في اعمال كتابيه وشغاله طول اليوم انا طبعا بقى اشد على ايديهم، احنا دلوقتي في وضع محتاجين كل واحد يبذل اقصى ما عنده لنهضه هذا الوطن وهذه الامه. نعم، ولكن بنقول احنا نحافظ عليهم بايه؟ طب لو واحد عنده المشكلة، احنا بنقول ده الوقاية، طب لو واحد عنده المشكلة موجودة بنقول في حاجة بسيطة جدا وهي بنسميها المخدة اللي بتتنفخ، دي موجودة اللي هي الواحد بيحطها في رقبته وهو مسافر بالطيارة، عبارة عن حاجة عاملة زي البالونة بس بتاخد شكل مستدير، يعني الواحد يقدر يحطها ورا رقبته وبينفخها، يقدر تحافظ له على الكيرف والمنحنى، وبتحافظ ان الدماغ ما تروحش لقدام باستمرار، تبقى شايلة الرقبة. ودي من الأشياء الطيبة اللي بتحافظ على فقرات العنق. أيضا من الأشياء الطيبة استخدام أحيانا الرقبة السفنج. وليه بقول السفنج؟ احنا عايزين نحسس المريض ان في حاجة ماسكة رقبته، لكن مش عايزين الرقبة اللي هي اللي بنقول عليها الريجيد أو اللي هي القاسية اللي بتبقى ناشفة. الناشفة ليه؟ بتضعف العضلات. أنا مش عايز أضعف عضلات، ده أنا بالعكس عايز أقوي عضلات العنق عند المريض. فهنبدأ نتابع ونقول ايه نعالج ازاي. ناخد اول اتصال معانا اختنا ام انا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك لك حضرتك ان شاء الله. لو سمحت كنت هطلب من حضرتك طلب، بس كانت والدتي كانت بتاخد كيماوي، فكنت عايزة حضرتك تقول لي ايه المقويات اللي هي تاخدها بعد الكيماوي.
نعم.
وابني كان عامل عملية في دراعه وكده، فالخياطة بتاعت العملية يعني شكلها رديء جدا، فكنت عايزة حضرتك تقول لي على وصفة اعملها له، ان هي مثلا ايه تغطي الخياطة دي شوية، وبعدين هي مش معمولة تجميل.
طيب نجاوبك ان شاء الله يا اختنا.
متشكرة قوي يا دكتور.
الله يبارك فيك ويحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور، جعلك الله صالح القول والفعل والحال، أمير وقتما وأينما حللت بإذن الله، ورزقنا جميعا حسن خلق، وعندي استفسار عن الصداع.
الله يكرمك. اسمع حضرتك يا أختي.
أنا سناء مرسي إبراهيم من اسكندرية.
الله يكرمك، تفضلي يا
أختي. الصداع الناتج عن قلة النوم وقصرة الفكر، كيف التخلص منه إن كان النوم غير متاح إلا لوقت قصير؟ السؤال الثاني، ما هو الحد الأدنى لعدد ساعات النوم التي يحتاجها الجسم بحيث لا يحدث أي خلل في أي من خلايا الجسم؟ وفي سؤال عن التنين بعيدا عن الصداع، ممكن أقوله؟
تفضل.
ما علاج التنين في القدم مع عدم وجود مرض السكر؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. طيب احنا نكمل وهنرجع لأسئلتكم بإذن الله تعالى. بنقول ان ألام العنق او خشونة الرقبة، بنقول تقوية عضلات الرقبة، لبس الرقبة اللي هي بنسميها المنفوخة أثناء العمل، او لبس الرقبة السفنج، بس بنبعد عن الرقبة القاسية او الجافة او الناشفة في هذه الحالات لأنها بتضعف العضلات. هي ليها استخدامات ولكن ليس هذا هو استخدامها. بنقول يمكن استخدام بعض الدهانات، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وننزل دهان قريبا اللي هو عبارة عن زيت زيتون وزيت نعناع وزيت هو النعناع الفلفلي ده تحديدا، وقليل جدا من زيت القرنفل، يعني بنعمل خلطة من بعض الزيوت بإذن الله يكون ليها أثر طيب. بنقول دي برضو ما بنستخدمها كدهان مرتين في اليوم على الأماكن اللي فيها ألم بتتحسن جدا. نقول أيضا عمل تمرينات علاجية. التمرينات العلاجية بنسميها التمرينات الساكنة. يمكن في حلقات سابقة ورينا التمرينات بيكون إزاي، وكتير من الإخوة اتصلوا يقولوا يا ريت توريهالنا في كل حلقة يا دكتور أمير، وأنا متعمد إن أنا أعرف الناس حاجة عملية يخرجوا بيها في نهاية البرنامج مش مجرد كلامه فقط. أهم شيء نقوي العضلة دون إحداث حركة في الفقرات. اول تمرين ممكن اشد العضله ان انا احط دراعي خلف الاذن وازق دماغي لورا، زقه الراس دي وانا بعمل كده بدون حركه دي بتخلي العضلات تشد. ممكن اضع يدي تحت الضغط وبضغط بدقني دون ما بحبس حركه، ممكن احط يدي على اليمين وانا بضغط او على الشمال. كل دي تمرينات بتقوي عضلات الرقبه في الاتجاهات الاربعه. وممكن اعمل موضوع الدوران، يعني احط ايدي كده وكاني بلف دماغي بضغط أو العكس. هذه التمارين محتاجة مداومة، يعني أعملها مرتين في اليوم على الأقل. كل تمرين منهم يتعمل على الأقل 20 عدة، أزق وريح، يعني أشد جامد وريح، أشد جامد العضلة وريح. بهذه الطريقة تقوى العضلة. إن التمرينات محتاجة استمرارية، ينفعش واحد يقول انا بعمل والله التمارين يا دكتور، هو بيعمل بس بيعمل مره كل 3-4 ايام، لا انا عايز يوميا المداومه على التمارين. يا ريت نعمل جدول، والجدول ده انا بقول بوصي كلنا نعمله جنب السرير لكل بيعملوا تمارين. بكتب سبت حد 2-3-4 خميس جمعه، واكتب صباحا ومساء. هل انا عملت التمارين النهارده الصبح؟ اعمل علامه صح، يبقى انا فعلا انجزت التمارين. انا ليه كده بعمل مراجعه للضمير؟ ان ضميرك او ضميرك هيجي يقول لك والله انت ما عملتيش التمارين، او انت ما عملتش التمارين النهارده. لا، يبقى الواحد يعملها. لو في سبب او عذر او كده الواحد بيكتب يقول لا انا كنت تعبان مرهق في هذا اليوم. بهذه الطريقه اقدر اشوف انا مداوم على عمل التمرينات ولا لا. طيب ممكن نستخدم وسيله اخرى من وسائل العلاج الطبيعي، وهي الموجات الفوق صوتيه. موجات فوق صوتيه بتبقى لذيذه قوي، عباره عن جل بيتحط على الجهاز وبمشيه بيحسن الدوره الدمويه الداخليه، او استخدام اربه الماء الدافيه، او يمكن عمل الحجامه. هناخد اتصال تاني. سلام عليكم. سلام عليكم.
سلام عليكم.
اتفضل، اسم حضرتك؟
انا اسمي محمد.
اتفضل يا استاذ محمد.
بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا عندي عسر تبول بقالي 4 سنين بتعالج منه.
نعم. تبول مسائي.
وخدت حضرتك بذر الكتاني اللي حضرتك قلت عليه. وخدت اللي هو زيت القرع دوت. وبرضه لسه تعبان جدا.
هو المشكلة ايه في التبول؟ هل بالليل بيحصل فيه تبول ولا بيحصل؟
لا يعني؟ عسر تبول.
عسر تبول، نعم.
عندي عسر تبول مزمن جدا.
طب هل الدكتور المسالك قال لك ايه السبب؟ ان العسر ده عبارة عن عرق.
عندي مزمن في البروستاتا.
اي يعني التهاب في البروستاتا.
قال لي بصفة ملتهبة جدا. وفيها التهاب شديد يعني، صديد مزمن يعني.
طيب حاضر. وخدت زيت بذر الكتان وزيت القرع.
خدت حضرتك بذر الكتان اللي حضرتك قلت عليه. أيوة. واللي هو زيت القرع دوت.
وما ما
فيش. تعبان جدا، ورحت برضه حضرتك بتعالج اللي هو باللسع النحل دوت.
نعم. طيب هل عملت الحجامة يا محمد؟
عملت حجامة.
عملتها كم؟
بعدها شهر بعدها رجعت تعبت تاني.
عملتها كم مرة يا محمد؟
عملتها حوالي 2.
طيب حاضر.
ممكن حضرتك سؤال تاني؟
اتفضل.
لو سمحت، عدد اكواب الميه اللي بشربها اثناء اليوم، الحجم بتاع الكوبايات الميه بيبقى قد ايه؟
حاضر. ان شاء الله اقول لك. حاضر يا محمد. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. معانا اخونا الاستاذ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
لو تكرمت يا دكتور، في سؤالين لمريضه فوق سن ال 50 سنه. السؤال الاولاني، هي عندها ميه او كيس ميه على المبايض 15:8، دي ليها علاج غير العمليه ولا يلزم العمليه؟ السؤال الثاني، كان حصل في تليف في بعض اجزاء الكبد يعني، او في جزء من الكبد.
نعم.
برضه كنت احتاج يعني لو في علاج للامر. جزاك الله خير يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك.
الله يكرمك.
شكرا.
الله يشفيها ويعافيها يا رب. طيب هنبدا مع اول سؤال جانا، وهو سؤال اختنا ام انس. بتقول الوالده بتاخد علاج كيماوي، تقول ايه المقويات اللي ممكن اخدها معي؟ انا طبعا بقول لاختنا ربنا يشفيها ويعافيها الحاجه، ولكن بنوصي بشيء، ممنوع الفيتامينات مع العلاج الكيماوي. يعني ما اروحش اخد انا راس فيتامينات، ان ده بيتعارض مع العلاج الكيماوي. مفروض ما ناخدش، ولكن في نظام غذائي بنسميه بقى فيتامينات غذائيه. بنوصي ما اوصى به الحبيب صلى الله عليه وسلم، ناخد ميه بالعسل صباحا ومساء، ناخد التمر 7 تمرات منقوعين في كوب من الحليب، بناخد منقوع التين، منقوع الزبيب، كل ده مفيد، ناخد عصائر طبيعيه وخضروات، كل ده له فائده عظيمه. يا ريت تاخد البليله، والبليله يا ريت من الماكولات اللي نرجع لها تاني. يعني كان زمان اللي بيمشي الراجل بيبيع الفول، بيبيع الفول وجنبه قدره بليله، ودي كانت من افضل العادات المصريه الغذائيه للاطفال. يمكن احنا طلعنا اتربينا من صغرنا على اكل البليله، الجيل الحديث مش لاقي البليله، ما يعرفش عن ايه بليله. القمح اللي هو المجروش او القمح المنقوع وبعدين يتغلي ويضاف له الحليب والعسل، بيكون من اجمل الوجبات بالنسبه لها. ويريد في العسل نضيف العسل الملاس اللي هو العسل الاسود، او العسل الابيض اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي هو العسل النحل، مش هنقول الابيض، لأن إيه مختلف ألوانه كما ورد في الآية فيه شفاء للناس. ونهتم أيضا بالبنجر كعصير ليها وعصير الطماطم، عصير الجزر، اللفت الأبيض في غاية الأهمية، رأس الفجل مهمة جدا لها، البصل المشوي أو المسلوق لو كل يوم بصلة مع الغداء مفيدة جدا للوالدة. وياريت ياريت نهتم أكثر بشرب العسل ليها لو مرتين ثلاثة في اليوم، هتديها قوة وحيوية مع مغلي الحبة السوداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها. أختنا الأخت السناء من السناء من الأسكندرية بتقول الصداع الناتج عن قلة النوم وكثرة الفكر. بنقول طبعا قلة النوم، الحد الأدنى للنوم يا أختي هو 6 ساعات، طبعا بيزيد الوقت تبع السن أو يقل شوية، بس هو الحد الأدنى اللي الإنسان ينام ويبقى أجهزة الجسم تكون في حالة طبيعية هو 6 ساعات في اليوم. ممكن ال6 ساعات دول ننوع فيهم لو الواحد بيجي له بالليل أرق أو طبيعة عمله أو سهروا على أحد الوالدين، يعني في بعض الإخوة بيكونوا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، بيبقى الأخ يقول لي أنا ده يمكن بقى ألقاهم في المسجد، واحد يقول لي أنا ما بنامش كويس لأن والدي مريض وأنا لازم أكون سهران معاه، لازم أدخله حمام ولازم أعمل كذا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في وقت نومه، ولكن بيعوض وقت النوم في الصباح أو في الظهيرة اللي أوصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القيلولة. يعني لازم الإنسان يحاول ياخد قيلولة اللي بينام قليل بالليل. وكان الصحابة كلهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما يناموش، ما ياخدش الليل كده كله يعني في نفس واحد لا. وده ممكن من الحاجة الصحية أن الواحد يقوم في منتصف الليل، لو يقوم يتوضى ويصلي ركعتين والله خير من الدنيا وما فيها، ركعتين كده روح قايم، ولكن يرجع ينام تاني عشان يأخذ لبدنه الحق كما ورد في حديث سيدنا أبي الدرداء وسيدنا سلمان أما قال له إن لبدنك عليك حق. نعم في حق للبدن إن الواحد ما يبقاش طول الليل سهران، يبقى 6 ساعات من النوم. لو نعالج الصداع ده بنعالجه بحاجة بسيطة وهو شرب البابونج، مغلي البابونج بالليل، تاخد كوب قبل النوم بفضل الله بيعمل تهدئة والواحد يقدر ينام. هنكمل الأسئلة مع أخذ بعض الأسئلة. معنا أختنا أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي كل عاملين في القناة ودكتور محمد فتان كل مسائل.
اللهم أمين.
عندي جوز الدكتور عنده خشونة في رقبته.
نعم.
خشونة في رقبته. هو دلوقتي بياخد مسكنات وبيدي كريم اللي هو ريش بتاع النعام ده.
ايوه
مسكنات، يعني بياخد يوم بعد يوم عشان معدته بتوجعه. فانا عايز اعرف ان هو كده يعني الدهان ده والمسكنات دي غلط عليه ولا لا؟ هو بيتعب لما يتعب بس ياخد، يعني مش على طول. فانا عايز اعرف يعني كانت هي مضره ليه ولا لا، واعمل ايه يعني؟
طيب
ربنا يبارك في عمرك ومشكرين قوي.
الله يبارك فيك، سلام وبركاته. طبعا نقول لأختنا أم أحمد جزاك الله خير إنك مهتمة بزوجك وربنا يبارك لك فيه ويصرف عن كل زوجين أعين الناس وكيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين، وترجع الأسر متحابة من جديد لا يفرق بينهما شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. هنطلع فاصل ونرجع تاني هكمل أسئلة أختنا ثناء من الأسكندرية. فاصل ثم نواصل إن شاء الله، انتظرونا.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف
زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
أختنا سناء سألت سؤال تاني، بتقول علاج التنميل مع عدم وجود مرض السكر. التنميل ممكن يكون له أسباب كثيرة، منها الضغط على الأعصاب زي الواحد، أو ضغط على الأوعية الدموية زي اللي بيجي يقعد مربع في الأرض لفترة طويلة، ويجي أول ما يقوم يحس إن رجليه منملة مش قادر يحطها على الأرض، مش بالضرورة في سكر، أو بيكون نتيجة ضغط على العصب زي ما قلنا في الرقبة ممكن يؤدي لهذا، أو حتى بتيجي نتيجة إصابة مباشرة ودي يمكن كلنا جربناها، اللي يتخبط كوعه فيحس ان التنميل وكهربا جات في ايده، ده بتبقى خبطة جات فوق العصب. للضغط على الاعصاب بنقول الاعصاب محتاجة مقويات، افضل المقويات هو فيتامين B12 او به المركب اللي موجود في صورة حقن او الموجود في صورة طبيعية زي التلبينة اللي وصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مجمة للقلب مذهبة للحزن، او كما قال. يبقى التلبينة لو نشربها ودي الشعير بالنخالة نعملها بالحليب وبالعسل، مفيدة لينا والأولادنا، إنها مغذية وفي نفس الوقت مقوية للأعصاب. أخونا محمد بيقول عنده مشكلة اللي هو تعثر التبول نتيجة ورم حميد موجود في البروستاتا، خد زيت بذر الكتان اللي هو الزيت الحار وشرب زيت القرع، بيقول ولا زال في مشكلة. أما عمل الحجامة عملها مرتين فقط وبيقول بتعالج بقرص النحل ومفيش نتيجة. بنقول لا، ممكن إن شاء الله إن شاء الله تجيب نتيجة طيبة لو هتعمل حجامة في مناطق اللي هي منطقة أسفل الظهر، بس مرة في الشهر لمدة 3 شهور متتالية. أحيانا الواحد يعمل يحس إنه يعمل الحجامة يحس إنه ارتاح شوية، يبطل بقى شهر واثنين وثلاثة بعدين يقول لك الوجع لسه ما راحش. لا، ما هو أنت عملت زي اللي خد كبسولة مضاد حيوي وما كملش الكورس، يعني خد واحدة بدأ يحس ان الالتهاب قل لكن ما راحش. لا، لازم تعملها بتلاتة، الفاصل بين كل مرة ومرة يكون شهر ويكون في تتابع. الامر الثاني ممكن شرب الدوم، عصير الدوم ومنقوع الدوم مهمين جدا لالتهاب البروستاتا المزمن. ايضا من الاشياء المهمة وهو التدفئة الجيدة خاصة في فصل الشتاء، يحاول واحد يلبس اللي هو الكلسوم او البنطلون الداخلي اللي بيكون من القطن، ده من الاشياء المهمة جدا للبروستاتا اللي هو عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة، خاصة اللي بيشتغلوا اعمال ليلية زي اخواننا الجنود المرابطين او جنود الشرطة او المرور اللي بيقفوا في الشوارع في الصباح الباكر او في المساء. نقول احرصوا على التدفئة الجيدة لان هذه التدفئة بتحفظ بفضل الله تعالى البروستاتا من الالتهاب. بيقول لي اخونا محمد ايه عدد اكواب الماء اللي اشربها؟ بنقول يعني في اليوم في الشتاء لابد ان احنا مش لازم ناخدها ميه، يعني ممكن اشرب الماء في صورة مشروب دافئ زي القرفة الزنجبيل هديني احساس بالدفى، او اشرب اليانسون، اشرب النعناع، الكراوية، الحاجات اللي هي البابونج، الشاي الاخضر، كل ده من الحاجات المفيدة بتديني شعور بالدفء. لكن لو عايز اشرب مية اشرب مثلا 8 كوبايات في اليوم. الكوباية بتكون اللي هي الحجم الكبير، انا جبت لكم الكوباية عشان تشوفوها، اللي هو 200 ملي، يعني دي تعادل 200 ملي. لو هنشرب 8 هو ده المعدل الطبيعي اللي بيحافظ على ان الكليتين تفرز ما بها من نتيجة احتراق في الجسم او نقول افراز المواد او النفايات الناتجة عن هذا. هناخد اتصال. السلام عليكم، معانا اختنا ام سارة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك.
اللي سمعت يا دكتور، عندي والدتي عندها فوق 65 سنة وعندها مرض النقرس.
نعم.
جربت ادوية كتير وكل الادوية الصراحة مش عاملة معها حاجة، ومسكنات ومسكنات تتبع بتبقى ليها مضاعفات.
نعم.
فاخر ادوية كانت واخدة هربجين وسوليدان وريباريل جل، وتاخد حقن كل اسبوع اللي هي ديبوبيت اللي هي الحقن دي الفيتامين.
نعم.
مفيش كام يوم يا دوب العلاج خدته كام يوم وتحسنت شويه، ومفيش شويه رجع تاني بقى عندها في المفاصل في الارض في القدم من تحت كده تورم ومش قادره تدوس عليها.
هل عندها سكر؟
لا، هي عندها الضغط بس يا دكتور.
طيب حاضر.
ما شاء الله يبارك لك يا دكتور، لان هي تعبانه يعني مش قادره تدوس على رجليها، والمسكنات كلها اللي بتاخدها اللي هي البراشيم العاديه دي.
نعم.
وبيبقى ليها طبعا بتتقابلها معدتها وتديها ليها مضاعفات تانية للكبد والكلى والحاجات. نعم. دي كلها.
الله يشفيها ويعافيها يا رب.
اللهم امين يا دكتور.
اللهم امين. معانا اختنا ام عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا
دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا عندي سؤالين. اول سؤال، انا خالتي 54 سنه وكانت عامله عمليه في العمود الفقري، كانت حتى مسامره شرايح. وبعدين يعني العمليه ديت كانت مستحقه الى حد ما كويسه، لكن دلوقتي بقى لها اسبوعين في تقعد على منطقه الارداف دي ما بتقدرش، بتحس ان هي عندها الم حتى لو هي قاعده ومرتاح. المهم ان عملت اشعه ثاني طلع ان الفقرات سبب من بعضهم ثاني، يعني ايه العمليه ما عادش في اكنها عملت عمليه. ففكرت الدكتور بيقول لي تعمل عمليه، فهي نصيحه حضرتك لا ايه لو علاج طبيعي، لان طبعا يا سلام ما عادش يقدر ان هي تعمل عمليه لان عندها هشاشه وعندها روماتايد، ما عندهاش ما فيش فرصه ان هي تعمل طبعا عمليه. بس قلت يا دكتور انا بالنسبه لي رجليا كل سنه كده يجيني زي فك في الاربطه كده، او يعني بروح لواحده كده جنبنا تقول ان في العروق راكبه على بعضها. فيعني انا حاليا رجلي فيها ورم ومش قادره افعلها خالص، يعني مش قادره حتى اصلي ولا كده بصلي وانا قاعده. فمش عارفه دي ممكن تنصحني اروح لدكتور عظام ولا اعمل اشعه؟ بيقول ما فيش حاجه في الاشعه.
نعم.
لكن انا تعبانه جدا حاليا، رجلي الصبع كبير في رجلي مش قادره افعلي خالص، حاسه ان في زي يكون شرخ او في كسر في رجلي. فمش عارفه دي ممكن تنصحني اعمل اروح لدكتور ولا ادلك ولا اعمل ايه بالظبط فيه؟
الاخت اللي انت بتروحي لها دي مجرد مدلكه يعني؟
بتعمل زي المساج كده، وقالت لي ان هي في عروق، قالت لي رجلك من تحت العروق كلها راكبه على بعضها، المهم ان يعمل كده تدليك وارتحت شويه. لكن النهارده صبحت الفجر كده ما قدرتش اصلي، صليت يعني تعبانه جدا، حاسه ان انا في شرخ في الصبع الكبير مش قادره احطه على الارض خالص، عايزه ان ارفع رجليا كده على طول. فمش عارفه دي ممكن يبقى فعلا موضوع العروق يعمل فيها كده ولا ايه بالظبط، مش قادره.
طيب
فبالله تنصحني عشان باخد بنصيحتك يعني.
حاضر، الله يكرمك.
جزاك الله خير.
وياك. معنا اختنا ام هشام، السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
في الحقيقه دكتور انا عندي سكر وبيجيني بس سكري خفيف، حتى عملت الهيموبلجين السكري فطلع 6.25% من 10 يعني. يعني السكر عندي الى حد ما كويس، ولكن بيجيني التهابات مهبليه، وطبعا بيحصل هرش جامد. ففوجئت في الايام الاخيره دي لان ما الحقش نفسي، او يعني وانا نايمه بالليل فافوجئ بنقطه بول تنزل مني، يعني انا ما كنتش كده. فانا مش عارفه ده التهاب، في التهاب في المكان ده او كده. وبعدين في عندي خشونه في الركبه، فقالوا لي على حقن جيلاتينيه بحيث انها تعوض الميه او السائل اللي هو المفقود من الركبه. فهل ده كويس وهل ده مش ضرر عليا كمريض السكر؟ شكرا.
الله يشفيك ويعافيك. طيب احنا نقول بقى ايه، نجاوب كده الاسئله في عجاله، الاسئله واضح ان هي كترت. أخونا الأستاذ أحمد بيقول في مريضة فوق 50 سنة عندها كيس مائي حجمه 15 × 8 سنتي موجود على المبيض، بيقول هل يوجد لها علاج غير العملية؟ وبيقول عندها تليف في بعض أجزاء الكبد. بيقول طبعا هو أخونا أحمد بيسأل ليه، لأن الأطباء أكيد قالوا طالما في تليف في بعض أجزاء الكبد ما نتعجلش عمل العملية علشان البنج ما يأثرش على وظائف الكبد. فبيقول هل يوجد في طرق أخرى؟ قلت نعم في طرق أخرى، أهم هذه الطرق هو إنقاص الوزن. وجدوا العلماء أن في فرق في علاقة ما بين الوزن الزائد وتكيسات المبايض. المبيض يبدأ يعمل تكيسات إذا كان الوزن زائد، هو بيكون عبارة عن لخبطة في الهرمونات في الجسم. بننصح الإخوة والأخوات على السواء ابتعدوا عن جلود الدواجن. الدواجن كنا زمان نخاف من الفراخ البيضة، لا دلوقتي نخاف حتى من الفراخ الحمراء والفراخ البلدي وحتى جلد البط والوز. ليه؟ لأن بقت كل هذه الطيور بتتغذى على ما يعرف بالأطعمة أو بيسموها علف الدواجن. وبقى دلوقتي البيوت أغلبها اللي بتربي بتشتري العلف الجاهز المتباع، ما عادش زي زمان كانت هذه الطيور تتغذى على الفول والذرة والردة والخبز اللي يبقى فايد من البيت وكده. لا ما بقاش حد بيأكل كده، كل يقول لك استسهل هات العلف، والعلف بيكبرها وينفشها. بيكون هذا العلف يحتوي على كمية كبيرة جدا من الهرمونات، هذه الهرمونات هي بتتخزن في الدهون خاصة في الجلد. فبنقول ابتعدوا عن أكل جلد الدواجن على الإطلاق. والبعد عن أكل الدجاج اللي معمول في الشارع، يعني اللي بنلاقوه في المحلات، الأكل اللي هو الخلطات اللي بيضيفوها، يقولك دي معانا الخلطة السرية لسندوتش فراخ عند محل كبير. طبعا المحل الكبير بيحط لك حتة الفرخة بالجلد بتاعها ويعملها لك مقرمشة عشان يخلي طعمها حلو، وده في النهاية هو اللي بيأثر على الجسم بما فيه من خلطات سرية لا يعلمها إلا الله، فيها أضرار كثيرة جدا للجسم. فبنقول ده البعد. طب إذا وجد هذا الأكياس أو هذه الأكياس بنوصي بحاجتين. بالنسبة للأعشاب بندي كف مريم، بنغلي واحدة. الكف مريم دي عبارة عن زهرة حجمها مختلف، لو كبيرة بنغليها في 3 لتر مية، لو وسط في لترين، لو صغيرة في لتر ومية واحد، ونشرب كوباية الصبح وبالليل. طبعا الأخت اللي عندها كده. البردقوش عشان يظبط الهرمون صباحا ومساء، انقاص الوزن، المشي نصف ساعة يوميا لازم. اللي بيسمع دلوقتي البرنامج بقول لكم امشوا نصف ساعة، هنتكلم عن فوائد المشي في حلقة جاية، بس في غاية الأهمية ان احنا نمشي. ده اللي بيمشي حالته النفسية بتحسن. كثير من الأخوات يقول والله احنا كنا مكتئبين وزعلانين ومتضايقين، بقول لهم امشوا، امشوا في البيت، امشوا في الشقة، اظبط الساعة، اظبط الموبايل، نص ساعة ماشي، وانت بتمشي وانت بتمشي امشوا سبحوا واحمدوا وكبروا وهللوا، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة نص ساعة، اعرقوا وانهجوا، بفضل الله هتحسوا بتحسن. بنقول لاختنا ممكن ايضا ان هي تعمل حجامة بتاعت على المبيض، تكون حجامة جافة بتتعمل مرتين في الاسبوع زي اثنين وخميس يبقى مناسب، وحجامة تشريطية مرة في الشهر لمدة 3 شهور. التليف في بعض أجزاء الكبد، بنمنع الدهون تماما في الأكل، المواد الحريفة، المواد الحافظة، وبندي الهندباء البري، بنعمله زي الشاي الكشري، يعني نصف ملعقة على كوب ماء مغلي صباحا ومساء، وبناخد الكركم ربع معلقة في اليوم على الأكل. أختنا أم أحمد بتقول الزوج عنده خشونة في الرقبة وبياخد مسكنات يوم بعد يوم أو حسب الضرورة، وبيستخدم بعض الكريمات للتدليك، بتقول هل المسكنات دي فيها ضرر؟ بنقول طبعا مفيش دواء بيتباع ما فيهوش أعراض جانبية، يعني عشان نبقى فاهمين. ويمكن الشركات الآن القوانين حماية المستهلك في العالم أقرت أن لازم كل شركة أدوية تكتب الأعراض الجانبية لكل مستحضر كل دواء. الأعراض الجانبية بالنسبة للمسكنات كلكم ممكن تعرفوها، أهمها قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، التهاب المعدة، التهاب المريء، كل ما القرص ده بيدخل بينزل زي الماء الكاوي، زي الماء الكاوية كده بتنزل تعمل بقعة دموية في المعدة والأمعاء، خاصة عند اللي بياخدها على الريق أو على معدة فاضية. يعني واحد يقولك أنا افطرت الصبح وجيت على العصر تعبان وما تغديتش، أروح واخد قرص يسكن، القرص ده بينزل يكوي القناة الهضمية. لذلك بنقول لابد انه يتاخد على معدة مليانة، واحد يكون واكل ويشرب وراها كمية ماء كافي علشان القرص يبقى مخفف، ما يبقاش مركز في تركيزه يضر جسم الإنسان. طب ايه الحاجات الطبيعية اللي ممكن نعملها؟ اللي انا قلتها لأختنا، لبس الرقبة، دهان بالزيوت، عمل تمرينات تقوية، عمل حجامة، عمل موجات فوق صوتية، عمل جلسات كهرباء اللي هي جلسات العلاج الطبيعي، كل ده بيحسن وبيقوي العضلات وبيقلل من الخشونة الواقعة. أختنا أم سارة بتقول الوالدة فوق 65 سنة، نقول ربنا يبارك لك فيها ويجعلك بارة بيها لأنك سألت عن أمك. يا ريت كلنا نحب أمهاتنا، نرجع تاني، ما يبقاش زي ما بعض الناس يقولك احنا بنعمل للأم عيد للأم يوم. لا، الأم وجودها معانا كل يوم عيد، عيد لينا ان احنا معانا أمهاتنا، ده عيد. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأمهاتنا كل يوم، كل يوم هي موجودة معانا في فرحة. فيا ريت نبر أمنا، ربنا يشفيها ويعافيها. أم سارة عندها نقرس فبتقول الأدوية والمسكنات وبتاخد حقن وما فيش عندها سكر. أنا سألت ليه ما فيش عندها سكر؟ ليه؟ علشان مشكلة النقرس بيبقى الأملاح اللي ترسبت في الكعبين وفي الأدم وعاملة ألم مبرح. فلو عملنا حجامة ممكن نعمل حجامة على القدمين، نعم، اللي ما عنده سكر. لكن ليه اللي عنده سكر اوعى حد يعمل حجامة على القدمين لمريض السكر. يجي لك مريض يقول لك لا لا انا جرحي كويس، اتوكل على الله واعمل، اتوكل على الله واعمل حجامه. اقول له لا، ما انا اتوكل على الله، ولكن العلم هنا يقول ان الجرح مريض السكر في القدم جرح في غايه الخطوره، ما نتجرأش عليه. وده يمكن فايده الطب الامن ان بيوضح لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. انا اخد اتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته.
اختنا ام محمد، سلام عليكم.
ايوه دكتور، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
عايز اقول لحضرتك ان ابني عنده ارتخاء في الصمام المترالي وعنده 19 سنه.
ايوه.
عنده ارتخاء في الصمام المترالي.
نعم.
وعنده صفره مرض خلقي مخليه جسمه كله اصفر وعينيه.
نعم.
واخر مره طلعت الصفره 1.9، والدكتور قال لي المفروض تبقى 1.2 بس كده عاليه.
نعم.
فهو هيعيش بيها كده على طول؟ لان انا مش عارفه يعني، ودايما ضعفان كده وضعيف ونحيف كده.
نعم. حاضر.
طب ماشي، متشكر.
الله يشفيه ويعافيه يا ام محمد. اختنا ام مريم، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور.
اتفضل.
انا عندي بنتي عندها 4 سنين ونزل لها اللوز يعني كذا مره، فعمل لها سرعة ترسيب عندها عالية، وعمل لها ونزل على ركبتها وعمل لها زي نوع من الالتصاقات كده. بعد كده عالجتها وعملت لها علاج طبيعي وخفت، بس دلوقتي برضو بعد فترة رجعت لها اللوى الثاني، وبرضو رجلها لحد دلوقتي بتزق عليها. بيدوني بروح للدكاترة، رحت لها الدكتور عظام برضو بيديني مضاد حيوي وبيديني بروفين ليها امشي عليه، يعني تاخد البروفين والمسكنات دي رجلها تخف شويه، لكن الزكه اللي في رجلها كده بتزك عليها جامد بعد ما منتهي من العلاج خلاص بترجع ليها تاني. وعندها سرعه الترسيب عاليه، 31 في الساعه الاولى و60 في الساعه الثانيه. وانا خايفه عليها خالص، ومش عارفه، خايفه يكون رجلها فيها حاجه من العظم، يعني عايزة حضرتك تنصحني بيها اوديها لدكتور عظام تاني. واللوز مش ممكن اشيلها دلوقتي لان عندها عيب خلقي في سقف الحلق كده، ان لو عملت لها اللوز يحصل لها نوع من يعني صوتها يتغير الخنافة كده، فانا خايفة عليها وبلدانة خالص مش عارفة اعمل ايه، يعني عشان رجلها دي خايفة هل هتستمر رجلها دي على طول معاها ولا ايه العلاج يعني.
حاضر، ربنا يشفيها.
جزاك الله خير. ليه طمني يا دكتور لو سمحت.
ان شاء الله ربنا يطمنك يا رب يا اختي، الله يشفيها ويعافيها يا رب. اختنا ام ساره بنقول الوالده اللي عندها نقرس 65 سنه، بنقول لابد ان نعمل لها نظام غذائي. يا اخت ام ساره، النظام الغذائي يتلخص في البعد عن اللحوم الحمراء وعن الكبده، الكلاوي، الطحال، القلب، الحمام، الاوانس، البط والوز. ده بالنسبه للحوم. بنبعد عن البقول. البقول يعني فول، طعميه، عدس، فاصوليا، لوبيا، كل الحاجات الجافه دي، الترمس. وبنبعد عن التسالي، اللب والسوداني، ونبعد عن المكسرات ككل، ونبعد عن الشاي والقهوه والمواد الغازيه. بعض الناس لما يسمع الليسته دي يقول طب هناكل ايه؟ ناكل كل حاجه، ناكل خضروات، ناكل اسماك، ناكل فراخ، ويمكن السمك ربنا سبحانه وتعالى سماه لحما طرية لما فيه من فوائد عظيمة جدا لجسم الإنسان، أهمها الكالسيوم والفوسفور اللي احنا في غاية الحاجة ليه، والبروتين اللي فيه بروتين سهل للهضم والامتصاص. بناخد كل الخضروات تاكلها. طيب بناخد البقدونس، ممكن تعمله عصير بقدونس أو مغلي البقدونس، بيكون 5 مرات في اليوم كوبايات، ونشرب ميه بكميه كبيره علشان نعمل نتخلص من الاملاح الزايده. ويمكن عمل الحجامه على المفاصل اللي بتألم زي الركبتين والقدمين وعلى الفخذين او اسفل الظهر لو فيهم الم، وتكون الحجامه مره في الشهر لمده 3 شهور متتاليه. اختنا ام عمر بتقول معايا سؤالين. السؤال الاول بيتكلم عن خالتها، عملت عمليه في الظهر، ركبت شرايح وارتاحت شويه، ولكن بعد فتره بدا الالم يزيد. راحت للمستشفى، عملت اشعه، وجدت ان العمليه فكت، يعني الشريحه اللي كانوا مركبينها الفقرات فكت من عندها. فالدكتور بالتالي لما لقى الشريحه فكت قال لها انت المفروض نعمل لك عمليه تاني. اختنا ام عمر بتقول بس هي مشكلتها ان كمان عندها هشاشه، يعني الشريحه والمسامير ما تلاقي حاجه تربط فيها، ان العظمه عندها هش. تقول تعمل ايه عشان الالام؟ انا اقول لها اول حاجة تعملها ان احنا نديها حاجة تقوي عظامها. تقوي عظامها يعني ايه؟ تاخد سمك ثلاث مرات في الاسبوع، ليها سمكة مشوية او مسلوقة. محتاجة تاخد بقدونس، كمية بقدونس كبير. محتاجة تاخد الكركم. محتاجة تاكل الكمون. تاخد الجبنة القريش. الحاجات اللي فيها كالسيوم كثيرة لازم الانسان يهتم بيها وياخدها. طب بالاضافة للكالسيوم انا مفروض ان اعمل لها تمرينات علاجية. دور العلاج الطبيعي هنا مهم، انه هيقوي العضلات ويديها وسائل سهلة تقلل الوجع. وبالاضافة ان ممكن يوصف لها حزام تلبسه عشان ما يحصلش فيه تحميل على الفقرات اللي فكت. الامر الاخير ان احنا محتاجين تقوية العضلات الفخذ وعضلات الرجلين، علشان دي اللي العصب بتاع الظهر بيسمع فيها. لو لازم نقوي الرجلين كويس جدا، ونقوي الحزام البطني اللي هو البطن والظهر بتمرينات خاصة. اما يكون في مشكلة زي الفقرات فكة من بعضها، بنوصف تمرينات تسمى التمرينات الساكنة، اللي هي زي اللي انا قاعد كده ممكن اشفط بطني. بعض الناس نقول له اشفط بطنك، يروح جاي يحط لك ايده كده يقول لك بشفط. لا، انت بتشفط بطنك بتشد عضلات بطنك، تخلي عضلات بطنك تحجر وبعدين تسيب وترخي، تشد عضلات ظهرك دون احداث حركة فيها. طب عمل التمرينات البطن والظهر في غاية الاهمية. لبس الحزام كويس، اربة المية الدافية، ممكن اعمل حجامة ممكن، ولكن اول ما العظم يقوى محتاج يتربط مرة تانية، ان نروح لجراح العظام بيشيل الشريحة القديمة ويعمل تثبيت مرة اخرى، ونسأل الله لها الشفاء. ام عمر نفسها بتقول الرجلين عندي فيها الم، بروح لاخت بتعمل لها، بتروح لاخت بتدلك لها الرجلين، قتلها في عندك فك او تعب العروق راكبة على بعضها. طبعا كلمة العروق راكبة دي يعني ده تقلصات في العضلة. بتقول اروح لدكتور عظام ولا مروحش؟ نقول لها لا، روح لدكتور عظام عشان يعرف ايه السبب. هل هو نقص كالسيوم؟ هل هو في ضغط عندك على عصب؟ هل في خشونة في المفاصل؟ فلا بد عرض نفسك على طبيب العظام المختص. هناخد اتصال ونرجع لأسئلتكم. معنا أختنا أم عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو صباحت يا دكتور.
السلام
ورحمة الله وبركاته. هي والدتي كانت شايلة كلى بقالها شهر.
نعم.
فكنا عايزين نعرف بس إيه هي الأغذية اللي تفيدها، وإيه مثلا الأعشاب برضو اللي تفيدها بحيث الكلى الثانية بتتضرش يعني.
حاضر. ربنا يشفيها ويعافيها. معنا اخونا كمال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
ازيك يا استاذ جمال؟
شكرا. وانتم ازيكم انتم؟
والله نحمد الله. اولا احنا بقول جمال مش جمال، جمال بالجيم.
بالجيم؟ لا، مصريين يقولوا الجا واحنا نقولوا الجا.
لا احنا بقول جا زي
احنا، والجزائريين يقولوا الجمال.
الله يبارك فيك اخويا، تفضل يا جمال.
الله يبارك، بارك الله فيك. شيخ عندي سؤال لو كان ممكن.
تفضل.
شيخ عندي وجع في مستوى يعني ما اعرفش اقوله باللغه العربيه، لكن اعرفه بالفرنسيه، هو يقول له لو كولون.
القولون.
الكولون، لو كولون.
نعم.
هل الوجع الكولون يعطي الوجع للظهر؟ هل هذا يعني طبيعي ام لا؟
عنده تعب في القولون.
نعم.
ده ابن اختك؟
نعم.
سنه ده سنه كم سنة؟
40 سنة.
40 سنة. حاضر. هقول لك يعمل ايه. حاضر يا اخي الحبيب.
بارك الله فيك دكتور، وربي ينورك. بارك الله فيك.
الله يكرمك وينور عليك يا جمال. طيب طبعا الوقت معاكم بيجري بسرعة، نضطر نجاوب الاسئلة خصوصا. وطبعا لو في اي اسئلة تبعتوها على SMS نجاوب لكم عليها. اختنا بتقول عندي وجع في الاربطة، قلنا لها لازم تروحي تكشفي عند دكتور العظام. اختنا ام هشام بتقول سكري خفيف، نقول الحمد لله، بس بيجي لها التهابات مهبلية مستمرة، وبتقول البول بدأ يهرب منها. هنا يبقى الموضوع مش حاجات مهبلية يا ام هشام، هنا التهابات في المسالك البولية. مفروض هتروحي لدكتورة النساء هتحللي تحليل بول، نشوف نوع الاملاح اللي عندك وتاخدي الدواء المناسب ليها. اما لو عايزه يعني نقول غسول او تشطيف للالتهابات المهبليه، بنوصي بمعلقة قشر رمان مغلية، بناخد مغلي قشر رمان مع الكربونات ونعمل بيها تشطيف. بتقول خشونة الركبة، بنقول وقالوا لها في حقنة جيلاتينية، نقول ما بنوصيش بالحقن الموضعية في الركبة، لكن بنوصي بالتمرينات التقوية وعمل الحجامة ودهان بزيت الزيتون وزيت النعناع. أم أحمد بتقول الابن عنده ارتخاء في الصمام المترالي، عنده 19 سنة ومعها الصفرة كمرض كعيب ربنا سبحانه وتعالى خلقه به كمرض خلقي، يعني ما مخلوق به، وهو ضعيف جدا دايما. بنقول لها طبعا ارتخاء الصمام المترالي مع هذا يا ريت مع الدكتور جمال في الحلقة بتاعته تتابعي معاه، ايوه في نبض الحياة تتابعي هذا مع الدكتور جمال، ان هو بصراحة يعني من اكثر الناس اللي هيقدروا يفيدوكي في موضوع ارتخاء الصمام المترالي وايه اللي ممكن يفيد فيها. مش عايز انا اتعدى على موقع زميلي الحبيب الدكتور جمال. اختنا ام مريم بتقول البنت عندها 4 سنين وعندها لوز، وسرعة الترسيب بتبقى عالية والتهاب مستمر بيأثر على الركبتين، بتعمل علاج طبيعي ولكن بعد ما بتخلص بيبدأ تزك شوية. تزك يعني ايه؟ في عرجة في الخطوة، يعني بقول الكلام عشان اخواننا في الجزائر يفهموا ان كلمة زك دي معناها العرج، يعني الواحد بيعرج وهو ماشي. فبتقول راحت لدكتور عظام اداها بروفين ومسكنات ولكن لسه العرج موجود عندها، سرعة الترسيب 31 و60 يعني مرتفعة. فبتقول وما اقدرش اشيل اللوز، طب احنا هنا عايزين نقوي مناعة نعمل ايه؟ اسمها يا اختي الكلام اللي اقوله ويا ريت تمشي بيه، هتدي للبنت ربنا يشفيها ويعافيها مغلي الحبة السوداء تحليه بعسل النحل 3 مرات في اليوم، وهتديها فواكه طبيعية وعصائر، ابعدي عن مكسبات الطعم واللون والريحة، وابعدي عن المأكولات اللي في كياس اللي يقولك ده شيبسي وده كريسبي والايس كريم والحاجات اللي بتتعب الاطفال. اعملي لها انت الاكل في البيت، بنديها حاجات منقوع التمر منقوع التين منقوع الزبيب، اديها الزبادي مع جنين القمح، كل ده هيزيل الالم. الالتهاب عشان نقلله وناخد الاكليل الجبل اللي هو الروزميري مغلي ومحلى بعسل النحل، بفضل الله بيجيب نتيجه كويسه. ام عمر بتقول الوالده شايله الكليه من شهر، عايزين ايه الاغذيه والاطعمه؟ طبعا اللي شايله الكليه بنديها اطعمه اللي هي الخضروات، نحاول نقلل من البروتينات عشان ما نجهدش الكليه اللي موجوده، ولكن بندي افضل الاطعمه هي الكوسه، يا ريت نعمل لها كوسه مسلوقه كوسه نيف ني، نحاول ان احنا نديها الخضروات الطازجه، نعمل لها شوربه الخضار، ممكن نضربها لها في الخلاط عشان ما يبقاش فيها صعوبه في الهضم والامتصاص. ايضا بنديها الخضروات الورقيه زي الخبيزه وزي الملوخيه مهمه جدا ليها، وبنهتم قوي بنبعد عن الملح الزياده. اخونا جمال من الجزائر بيقول ولد اختي عنده القولون، نعمل له ايه؟ عنده 40 سنه، بنقول ياخد الشمر المغلي بعد كل وجبه 3 مرات في اليوم، يشرب الماء وياكل الحب اللي طالع منه. طبعا الوقت جري بس بفضل ربنا قدرنا نخلص. قبل ما اختم الحلقه اشكر فريق العمل اللي خلف الكاميرات وقاعد دلوقتي معانا وبيبذل والله مجهود كبير جدا، انا يعني مش عايز اقول اسماء عشان هنسى منهم البعض، ولكن هقول لهم يا ريت كلنا ندعي لهم، نقول لهم جزاكم الله خير علشان بتساعدونا ان احنا نوصل صوتنا وصورتنا ليكم ونتبادل هذه المعلومات وينفع الله بها عباده، اللهم امين. نسال الله ان يشفي كل مريض ويعفو عن كل مبتلى، هو ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الطب سلام وامان.